على خريبة من الخريبات ففتشوها ونقضوها فوجدوا المال فيها، فكان ذلك دليلا على نقضه للعهد. ولا زال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ذلك. جاء في أثر عن علي رضي الله عنه أن جماعة اتهموا بجريمة وأنكروا فعلهم لها، فأمر بتفريقهم، وقال إذا قرر الأول فلم يقرر فكبروا وارفعوا أصواتكم بذلك حتى يسمع الثاني فيظن أن صاحبه قد اعترف. ففعلوا ذلك، فلما جاءوا إلى الثاني قالوا إن صاحبك قد اعترف، فاعترف وبين لهم كيف فعلوا جريمتهم. فالمقصود أن تقرير المتهم الذي تقوم قرائن على نسبة الفعل له هذا من الأمور المقررة في الشريعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب اتفقنا على دفع مبلغ من المال شهريا، وفي آخر العام يحج به أحد أفراد المجموعة، ثم في العام الثاني يذهب آخر إلى أن يأتي الدور على الجميع، وذلك أن الواحد لا يستطيع أن يجمع مالا للحج مرة واحدة، فهل هذا جائز؟
هذا الفعل جائز ولا حرج فيه، والحج إن شاء الله صحيح، ويعتبر من باب الدين ورده، يعتبر من باب الدين ورده، وليس من اشتراط قرض في قرض. ومن كان بهذه المثابة وكان ماله لا يكفي حوائجه فإن الحج لا يجب عليه شرعا، ولا يأثم بتأخيره للحج، لأن الله عز وجل إنما أوجب الحج على المستطيع في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن لو قدر أنه قد كلف غير المستطيع نفسه وأحضر من المال استدانة أو غير ذلك من أجل أن يتمكن من الحج، فإن حجه صحيح مجزئ ويسقط عنه حجة الإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر نقدا؟
جاءت الشريعة بالأمر بأداء صدقة الفطر في آخر شهر رمضان قبل صلاة العيد، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل صلاة العيد طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وقوله طهرة للصائم لأن الصائم مهما يكن سيقع في صومه أشياء تنقص أجر صيامه، فسيتكلم في الناس مرة، وسينظر بعينه مرة، وسيسمع كلاما لا يحل له مرة، ولذلك شرعت هذه الصدقة تطهيرا لصيام الصائم مما دنس به صيامه من الأعمال المحرمة. وقوله وطعمة للمساكين فيه دلالة على أن صدقة الفطر تختص بالمساكين والفقراء، وأنها لا تصرف لبقية أصناف أهل الزكاة، وفيه دلالة على أن الأصل في إخراجها هو الطعام. ولا زال الناس من عهد النبوة يخرجون صدقة الفطر طعاما، ولذلك ورد في حديث أبي سعيد قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. وإذا نظر الإنسان في أقوال أهل العلم وجد أن لأهل العلم ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول بأنه لا يجوز أن تؤدى زكاة الفطر إلا من الأصناف المذكورة في الحديث: البر والشعير والتمر والأقط، وأنه لا يجزئ من غيرها لأن هذه هي ما ورد في الحديث. والقول الثاني بأن كل ما كان قوتا أكتاته الناس فإنه يجوز دفع زكاة الفطر منه من مثل الأرز والذرة ونحو ذلك مما يكتاته الناس. والقول الثالث بأنه يجزي إخراجها قيمة. وإذا نظر الإنسان في القول الثاني وجده أوسط الأقوال وأعدل الأقوال وهو الذي يتوافق مع الأدلة. ففي حديث أبي سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام وقال طعمة للمساكين. وأما بالنسبة لإخراجها بالقيمة فهذا هو مذهب أبي حنيفة والجمهور يخالفونه في هذا. وقول الجمهور عندنا أرجح لهذه الأحاديث التي أوجبت إخراج زكاة الفطر من الطعام. ويدلك على هذا أمور. أولها أنك إذا أخرجت صدقة الفطر طعاما فإن الإنسان لن يأخذ إلا قدر كفايته في أيام معدودات. وأما إذا أعطيته نقودا فلن يكفيه منها الشيء القليل بل سيأخذ أشياء كثيرة ولن يكتفي بالقليل. فلو أعطيت صدقة الفطر طعاما تمكنت من إعطائها 10 كل واحد منهم يأخذ نصيبه ولا يطالب بالباقي. بخلاف النقود فإن الواحد من المساكين سيطالبك بأخذ جميع ما لديك من المال. والأمر الثاني أن الشريعة قد جاءت بإغناء السائلين عن السؤال في يوم العيد فقط، ولو دفعت نقودا لما تحقق مقصد الشارع في هذا، لأنهم سيأخذ واحد هذه الصدقة المالية ولن يتمكن الآخرون من سداد ما يحتاجون إليه وسداد جوعهم. ومن هنا فإن إعطاء زكاة الفطر من الأطعمة لا شك أنه هو المتوافق مع الأحاديث النبوية من جهة وهو الموافق لمقاصد الشرع. وإذا نظر الإنسان زيادة نظر وتأمل وجد أنها هي المحققة للمصلحة. لكن قد يكون هناك جمعيات موثوقة معتمدة تأخذ أموال الناس فتشتري بها طعاما فتدفعه عنهم صدقة فطر، فهذا جائز. وإن كان الأولى أن يتولى الإنسان نفسه بذلك، فإذا لم يعرف الفقراء أو كان عليه مشقة فليس عليه حرج حينئذ أن يوكل من يثق فيه من الأفراد والجمعيات ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طبيب أعمل بالعيادة ويأتي وقت المغرب فيخرج للمسجد القريب وأحيانا ينتظر للعشاء، فأحيانا يأتي المرضى وينتظرونه ما بين المغرب والعشاء، فهل يجوز الصلاة بالعيادة أو الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير نظرا لظروف المرضى؟
الأصل هو وجوب كل صلاة في وقتها لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في يومين، يصلي في اليوم الأول في الوقت في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: الوقت أو الصلاة بين هذين الوقتين. فدل هذا على أن من لم يكن من أهل الأعذار فلا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. لكن لو قدر أن هناك ضررا عظيما يلحق بمثل هذا، كأن يكون هناك مريض يحتاج إلى عملية حاضرة ويعجزه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، ولو لم يقم بعمل العملية لا في الحال لأدى ذلك إلى إلحاق الضرر العظيم بهذا المريض، فحينئذ لا حرج من الجمع بين الصلاتين. وأما إذا كان المريض إنما يزور لمتابعة أو لحالة معتادة ويمكن تأخير العلاج، فحينئذ لا حق للطبيب في أن يجمع بين الصلاتين جريا على الأصل في الشرعي. ولعدم وجود الحرج في الجمع بين في أداء كل صلاة في وقتها في هذه الحال. وأما بالنسبة لأداء الصلاة في العيادة فإن الأصل أن يصلي الإنسان في المسجد جماعة، لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ومن هنا فإن هذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك مشقة أو حرج يلحق أحد المرضى إذا لم يؤدي الصلاة في المسجد، وإذا أدى الصلاة في المسجد ولا يمكن أن يؤخر علاجه، كما لو جاءه مريض في حالة إسعافية يحتاج إلى إسعاف حاضر فعالجه، ولو احتاج إلى أن يصلي في عيادته صلى فيها. وأما من لم يكن كذلك فالأصل هو وجوب أداء كل صلاة في وقتها مع الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم لورود الأدلة من الكتاب والسنة بذلك. صلاة الجماعة فيها أجر عظيم، والصلاة في المسجد يترتب عليها ثواب كبير، فلا يحسن بالعاقل أن يفوتها أو أن يبحث عن الأعذار التي تسقط عنه ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ذهب إلى المسجد أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، وبشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل تخرج الزكاة عن زكاة الفطر عن المجنون علما بأنه لا يصلي ولا يصوم؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ولم يفرق بين العاقل والمجنون، فدل هذا على أن زكاة الفطر تجب حتى على غير المكلف ولو كان مجنونا، فإن الصبي الصغير ولو كان له 3 أيام تجب، ولو كان له يوم واحد يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، فهكذا المجنون يماثله، وبالتالي فإنه يجب على من ينفق على المجنون أن يخرج عنه زكاة الفطر. فإن كان للمجنون مال أخرجت زكاة الفطر من ماله، وإن كان ليس له مال وإن كان ليس للمجنون مال أخرجت زكاة الفطر من أخرجها من وجب عليه أن ينفق عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل تخرج زكاة الفطر عن الحمل؟
الجنين الذي في بطن أمه لم يولد بعد، ما حكم زكاة الفطر في حقه؟ الجنين ليس صغيرا ولا كبيرا ولم يأتي بعد، فليست زكاة الفطر في حقه واجبة، وإنما هي من المستحبات، فيستحب إخراج زكاة الفطر عنه. ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه، فدل هذا على الاستحباب، وأما الوجوب فإننا لا نستطيع أن نقول بوجوب ذلك. ويدل على هذا أن زكاة الفطر شرعت زكاة لهذا البدن، وبدن الجنين لم يوجد خارجا بعد، فلا زال تابعا لأمه، فيدل هذا على أن صدقة الفطر عن الحمل ليست من الواجبات وإنما هي من المستحبات.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا طبيب وفاتتني عدة صلوات من صلاة الجمعة، وذلك نتيجة عمليات إسعافية، فما الحكم؟
الحكم في من كان كذلك أن يصليها صلاة ظهر 4 ركعات ولا حرج عليه في هذا، ويكتب له إن شاء الله تعالى أجر صلاة الجمعة، كأنه قد بكر إليها، وكأنه قد سمع الخطيبة، وكأنه قد صلى مع الجماعة. وذلك أن العبد إذا حرص على طاعة من الطاعات فجاءه مانع، سواء كان مانعا شرعيا أو كان مانعا حسيا، كتب له أجر ذلك العمل، كما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. فإذا حبس العذر الطبيب عن أداء صلاة الجماعة أو الجمعة من أجل العمليات الإسعافية فإنه لا يلحقه حرج، بل يكون له أجر الجمعة كاملة، وكذلك له أجر إنقاذ هذا المصاب، فإنه يؤجر على ذلك، ويرجى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ولعله إن شاء الله ممن يدخل في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو النصاب الصحيح لزكاة الفضة؟ فبعض أهل العلم يقول 595 غرام، وبعضهم يقول 485، وما هو سبب الخلاف؟
نصاب الفضة 100 درهم، والدرهم كان معروفا في الزمان الأول، الدرهم وقع الاختلاف فيه، هل هو محدد منضبط في الوزن أو أنه مرة يكبر قليلا ويصغر قليلا، ولذلك وقع الاختلاف في مقدار الواجب في مقدار نصاب الفضة. وجمهور أهل العلم المعاصرين عندما حددوا نصاب الفضة قالوا 580 غراما، وبعضهم يصلها إلى 585 إلى 590، والحكم في هذا متقارب، وهذا هو قول أكثر أهل العلم في ما يتعلق بنصاب الفضة. بعض الفقهاء المعاصرين يقول بأنه قد وجد دراهم وأنه قاسها فوجد النصاب 480 غراما، والأظهر من أقوال أهل العلم أنه 580 غراما، أنه 580 غراما. فإذا ملك الإنسان فضة سأل، إذا ملك الإنسان نقودا سأل أهل الصاغة، سأل أهل بيع الذهب والفضة: إجرام الفضة كم قيمته في السوق؟ ثم ضربه في هذا المقدار فخرج له النصاب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجزئ إخراج 3 كيلوغرام في زكاة الفطر؟ وهل هذا المقدار يجوز أيضا لكفارة من لا يصوم لمرض مزمن؟
الواجب في زكاة الفطر صاع من الطعام، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين، ملء الكفين المعتدلتين. فإذا ملأ كفيه قيل هذا مد، فإذا ملأها 4 مرات قيل هذا صاع. والصاع قرابة اللتر وما بين الربع والثلث، فإن أخرج الإنسان لترا وثلث أجزاه ذلك. وأما بالنسبة لجعل الصاع من الكيلو فهذا يختلف، لأن الصاع وحدة لقياس الحجم، بينما الكيلو وحدة لقياس الوزن، والسلع تختلف في كثافتها، فالتمر ثقيل والبر خفيف، فصاع التمر يحتاج إلى كيلوات أكثر وصاع البر أقل، ولذلك لا يمكن إعطاء قيمة إعطاء وزن واحد في جميع السلع، بل إن الجنس الواحد من الأطعمة مثل الأرز تختلف أنواعه في حجمها في وزنها، وهكذا التمر يختلف في وزنه، هناك تمر أثقل من تمر آخر، وبالتالي لا يصح أن يعطى وزن واحد للجميع. وبالنسبة للأرز وجد أن أنواعه تتفاوت، فمنها من يكون بكيلوين وأقل من النصف بقليل، ومنها ما يكون 3 إلا ربعا، ومنها ما يكون 3 إلا شيئا. فمن أخرج 3 من الرز فإن شاء الله أنه قد أخرج الواجب واحتاط في هذا. وأما بالنسبة لبقية الأطعمة فالحكم فيها يختلف، ولا يصح أن يعطى حكم واحد. وأما إطعام المسكين لمن كان عاجزا عن الصوم عجزا دائما، فإن الواجب فيه على الصحيح 1/2 صاع من أي سلعة، كما هو قول الشافعي وجماعة. بعض أهل العلم يقول مد بر أو 1/2 صاع من غيره، لكن الأظهر هو القول الأول، وأن الواجب فيه 1/2 صاع. فإطعام المسكين عن كل يوم على 1/2 صدقة الفطر، صدقة الفطر صاع، وإطعام المسكين 1/2 صاع.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تسقط تحية المسجد لحضور حلقة العلم؟
جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. فهذا فيه مشروعية تحية المسجد عموما، سواء حضر الإنسان لقيام الليل، فإذا حضرت لقيام الليل استحب لك أن تصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك تصلي قيام الليل. كذلك إذا حضرت من أجل قراءة القرآن استحب لك أن تصلي تحية المسجد قبل أن تبدأ بالقراءة، وهكذا في طلب العلم، فإنه يستحب للإنسان أن يركع ركعتين قبل أن يحضر حلقة العلم لعموم هذا الحديث. وإذا تقرر هذا فإن صلاة تحية المسجد من المستحبات وليست من الواجبات، لأن الواجب إنما هو 5 الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن الواجب من الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. فدل هذا على أن تحية المسجد ليست بواجبة وإنما مستحبة، فمن حضر الدرس ولم يصلي لم يلحقه حرج بذلك، لكن يكون قد فوت الفاضل وفوت المندوب. ويدل على هذا ما ورد في حديث سليك الغطفاني، فإنه قد دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يخطب خطبة الجمعة فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين. وبمشروعية تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة قال الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الزكاة تجب من كل جنس ما يزكى مثل ما يزكى الحيوان من الحيوانات، أو يجزئ إخراج الحيوانات من المال، وزكاة المال لباسا؟
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال إلا في عروض التجارة فتخرج نقودا، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، فمن هنا للتبعيض، فمعنى أن الزكاة تؤخذ من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة، هذا هو الأصل والقاعدة في هذا الباب. وإذا أخرج الإنسان الزكاة، إذا طالب ولي الأمر بالزكاة وطالب بإخراجها من جنس غير جنس المال الذي في يد الإنسان تعين عليه ذلك، مثال ذلك: كانت بهيمة الأنعام، إذا ملك الإنسان بهيمة أنعام فجاءه العامل المصدق قال: أعطني الزكاة نقودا، فأعطاه النقود، فإن كانت هذه النقود تماثل الواجب عليه، تماثل قيمة الواجب عليه، أجزاه ذلك ولا حرج عليه فيه، وإن كانت لا تماثله أخرج من الزكاة بمقدار هذه الزيادة، مثال ذلك: وجبت عليه شاة، فجاءه المصدق وقال: أعطني 400، فأعطاه 400، ولكن الشاة قيمتها في السوق 700، فنقول: يجب عليك أن تخرج الباقي وهو 300، فابحث عن فقير فأعطها إياه. وهل يجوز إعطاء الفقير ما يحتاج إليه إذا كانت الزكاة ليس مما يطلبها ولي الأمر؟ مثال ذلك: عندك نقود وجبت فيها الزكاة، والفقير يحتاج إلى رز ويحتاج إلى أطعمة ويحتاج إلى ثياب، فهل يجوز حينئذ صرف الزكاة من كونها نقودا إلى كونها من هذه السلع؟ جمهور أهل العلم قالوا: لا يصح ذلك، ولا بد من إعطائها للفقير على هيئة ما وجبت، إن كانت نقودا وجب أن يكون نقودا، لأن الله تعالى قال: الذين في أموالهم حق معلوم، فقوله في أموالهم هنا دليل على أن الواجب في المال وليس من خارجه. والقول الثاني بجواز هذا، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، لما ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن كان يأخذ منهم الزكاة على غير أموالهم، أكسية وأطعمة وغير ذلك، مراعاة لحاجة أهل المدينة. وهذا القول أظهر القولين وأرجحهما، لكن يشترط له شرطان: الشرط الأول أن تكون هذه السلع مما يحتاج إليها الفقراء، فإن لم يكن بالفقراء إليها حاجة فإنه لا يصح إخراج الزكاة من هذه الأعيان، مثال ذلك: إذا كنا في بلد لا يلبسون فيه هذه الثياب ولا يحتاج الناس إلى لبس إلى لبس الأردية والبشوت، فلا يصح له أن يشتري عباءة للرجال فبدل الزكاة ويعطيها للفقير، لأن الفقير لا يحتاج إلى ذلك. والشرط الثاني أن يشتريها بالقيمة الحقيقية لها، فلا يشتريها بقيمة مغالاة أو لا يهتم بقيمتها، بل لا بد أن يكاسر فيها وأن يماكس فيها حتى يحصل عليها بأقل ثمن، لئلا يفوت بعض الزكاة ويصرفها من الفقراء إلى التجار. إذا تقرر هذا فإن الأفضل والأولى إذا كان الفقير محسنا للتصرف أن يعطاها نقودا، لأن في ذلك خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة، ولأن الإنسان أبصر بحاجة نفسه. أما إذا كان الفقير لا يحسن التصرف ولا يعرف ما يشتريه، وقد يصرف المال في شيء من المحرمات بحث عن أحد من قرابته يتولى شأنه، فإذا كانت زوجته محسنة مدبرة صاحبة طاعة أعطيت الزكاة لها من أجل أن تنفقها على أهل بيتها، ولذلك ندرأ من صرف الزكاة فيما لا يناسب صرفها فيه.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل يجوز أخذ حبوب منع الدورة لصيام 10 أواخر من رمضان؟